الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله في باب فضل الجوع، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان أمور عدة ما أحرانا إلى أن نتنبه لها وأن نرعاها أو نرعيها أسماعنا وأفهامنا. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وخاب الكافر والعياذ بالله وخسر في الدنيا والآخرة. مهما كان له من أمر ومن شأن في الدنيا وهو يكفر بالله ويشرك بالله فهو من الخاسرين، وأما أهل الإسلام فهم أهل فلاح بفضل من الله تبارك وتعالى. قال: وكان رزقه كفافا، أي يكف وجهه عن المذلة السؤال، يكفيه، يكون كافيا له، وفي نفس لا يكون مطغيا له، إنما يكون بكفايته بقدر حاجته. وقنعه الله بما آتاه، جعله الله تبارك وتعالى قنوعا قانعا بما قسم الله وقدر. وفي الحديث الثاني حديث فضالة بن عبيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام، كما في الأول من أسلم، قد أفلح من أسلم، وكان عيشه كفافا كما مضى، وقنع أي قنع بما آتاه الله تبارك وتعالى وقسمه له وقدره. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وكذلك أهله، وانظروا إلى صبر أهله، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين، وعن الصحابة يبيتون أيضا طاويات لا يجدون ما يأكلونه، وكان أكثر خبزهم ما يأكلونه خبز الشعير، الشيء اليسير البسيط الذي في متناول أقل البيوت غنى، لكنهن صابرات محتسبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آية الأحزاب أن الله تبارك وتعالى قال للرسول أن يخيرهن: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينة فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، لكنهن اخترن الله عز وجل والدار الآخرة ورسوله والدار الآخرة، فكان لهن كذلك رضوان الله عليهن. هذه الأحاديث الثلاثة قال فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام. هذه الكلمة طوبى جاءت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها معان عدة، من معانيها كما قال جهابذة أهل التفسير ورجالات التفسير قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ابن كثير رحمه الله: فرح وقرة عين، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن عباس: فرح وقرة عين، فرح فرحين بما أتاهم الله تبارك وتعالى ولا شك لأنهم في الجنة، وقرة عين أي أنهم لا يحزنون وأنهم لا ينقصهم شيء، حتى إن الله تبارك وتعالى الأسرة الواحدة يرفع الله تبارك وتعالى إلى أعلاهم درجة بقية الأسرة، حتى تقر أعين الوالدين أو الأولاد بوالديهم أو الأولاد وهكذا بالزوجة وهكذا، وهذا من نعيم الله تبارك وتعالى وفضله على عباده المؤمن. قال عكرمة: نعم مآلهم، طوبى يعني نعم مآلهم، وقال الضحاك: غبطة لهم، وقال النخعي: خير لهم، وقال قتادة: كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك أي أصبت خيرا، وقيل غير هذا، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا أنها شجرة في الجنة من أكمامها تصنع الثياب، ثياب أهل الجنة، كما جاء عن ابن جرير في تفسيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. فنسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ولم يرني. في هذا الحديث وفي غيره 3 أمور: أولاها الإسلام، أفلح من أسلم، هدي إلى الإسلام، الأمر الأول وهو العظيم أن تكون مسلما مستسلما لله تبارك وتعالى، منقادا موحدا لله تبارك وتعالى، لا تشرك معه غيره، فهنيئا. ثانيها حصول الرزق كفافا، أي أنه لا يزيد عليك فيطغيك، تعلمون لأن المال إذا زاد أحيانا ينسي صاحبه، إما أن ينسيه الحق الواجب عليه في الزكاة، وإما أن ينسيه فيحتقر الآخرين ويرى أنه أعظم منهم وأفضل منهم، وإما كذا وكذا. كذلك الثالث حصول الرزق الذي الثالث أن يقنعه الله بما آتاه، بما آتاه وقسم له، يكون قانعا لا يكون طامعا والعياذ بالله هلوعا، كما ذكر الله تبارك وتعالى: إن الإنسان كان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا أعطاه الله يمنع، يمسك هذا الخير وهذا المال فلا يتصدق به ولا يصرفه في مراضي الله تبارك وتعالى. قال الشافعي علينا وعليه رحمة الله: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فذا لا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. وهذه القناعة، القناعة المحمودة، أن يرى الإنسان أنه لا أحد أفضل منه، وأنه قد آتاه الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا حتى وإن قدر عليه رزقه، لكنه راض بما قسم الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: يكمل غنى القلب بغنى آخر هو غنى النفس، أن تكون النفس غنية. يقول: يكمل غنى القلب غنى آخر هو غنى النفس، وآيته أي علامته ودلالته سلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة. من معاني القناعة الرضا بما أعطاه الله تبارك وتعالى، ومن معانيها كذلك الاستغناء بالموجود بما تملك، من معانيها الاستغناء بالحلال، أن تكسب المال ولو كان قليلا من وجوه الحلال، من معانيها كذلك امتلاء القلب بالرضا والبعد عن التسخط والشكوى. يأتيك فلان من الناس فيسألك ما أخبارك ما أحوالك، تقوم تسرد له والعياذ بالله شكاوى. فمن الذي قدر الأرزاق إلا الله تبارك وتعالى؟ فما أحوجنا إلى أن نكون من أهل القناعة، من أهل الرضا. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي رواية من ذهب، واديان ممتلئان مالا وذهبا، يقول لابتغى ثالثة، أراد ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب إذا وضع في قبره، فإنه تأتيه القناعة حينئذ ولا تنفعه. قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: ويتوب الله على من تاب. تذكرة وموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم رحمه الله: من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرا القناعة، وليس شيء أروح للبدن، يعني يجعله مرتاحا، من الرضا بالقضاء والثقة بالقسم. ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل، لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. من الأسباب التي تعين على القناعة أن يكون المكلف قنوعا قانعا بما آتاه الله تبارك وتعالى: أولا الإيمان الجازم، اعتقاد جازم بأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، من أسمائه الرزاق، هو الذي يرزق، كما قال: وقوله الحق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كنت تؤمن بذلك، معتقدا ذلك، جازما بذلك، ترتاح نفسه. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هو الله الذي يرزق، يعطي هذا كثير ويعطي هذا قليل وهذا أقل، فهو سبحانه الحكيم الخبير جل في علاه. قال الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: إن من ضعف يقينك، ونتنبه لهذه اللفظة، إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل، بما في خزائنه، بما قد قسمه الله لك وكتبه، تكون بما في يد الله أوثق مما هو في يدك وفي حسابك الآن تمتلكه. فلا تكن من ضعيفي الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، حتى لو تأخر ما يخرج أحد وبقي له دينار أو مثقال ذرة من شيء قد قسمه الله تبارك وتعالى له. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا من أوجه الحلال حتى وإن كان الحرام يسيرا وفي متناول اليد، ترفع عنه من أجل الله تبارك وتعالى. يقول عامر بن قيس رضي الله عنه: أربع آيات من كتاب الله إذا قرأتهن مساء لم أبال على ما أمسي، وإذا تلوتوهن صباحا لم أبال على ما أصبح، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا قسم الله شيء لا يمنعه أحد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. آيات، لكن تحتاج من يتأمل مثل هذه الآيات. نسأل الله يرزقنا حلاوة قراءة كتابه سبحانه وتعالى وفهم معانيه ومراد الله تبارك وتعالى منه. ثانيا من الأسباب الاعتقاد الجازم كذلك بأن هذا التفاوت في الأرزاق بين الناس لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، يعلمها سبحانه وتعالى ويقدر الأمور بقدرها جل في علاه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الأرزاق بين عباده كما قال وقوله الحق أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا الآية التي مر ذكرها. كذلك من الأسباب الاقتداء بأصحاب القناعة. فلما نقرأ مثل هذا الباب ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضوان الله عليهم وكذلك الصحابة أهل الصفة ومن كانوا لا يجدون ما يلبسونه وما كانوا يذهبون إلى المعركة فلا يجدون ما يأكلونه إلا ورق الشجر، عندما تقرأ وتقتدي بهؤلاء أبشر بخير. وأعظم أنموذج هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحرانا وما أحوجنا إلى قراءة سيرته حتى نرغب فيما كان يعمله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أمور، منها النفس التي لا تشبع ولا تقنع كما في صحيح مسلم وغيره من دعائه عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. وهذا الشاهد هلوعة، هذه النفس تريد المزيد حتى يهال عليها التراب، ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية ومن عين لا تدمع. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن ورعا تكن أعبد الناس، الورع، وكن قانعا تكن أشكر الناس، تكون من الشاكرين، بل تكون من خير الشاكرين، نسأل الله أن نكون منهم. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء عن علي وابن عباس والحسن رضي الله عنهم أجمعين قالوا الحياة الطيبة هي القناعة، أن تكون قانعا بما قسم الله، تكون مرتاحا فيحييك الله تبارك وتعالى حياة طيبة مباركة. جاء عند أبي داود في سنن عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، يعني يضمن لي وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا سواء سؤال مال أو سؤال غيره حتى يعتمد على نفسه. قال القائل الشاعر هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. والخلاصة قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسة وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا الشاهد أن ترضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني وحسنه الألباني عليهم رحمة الله جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله في باب فضل الجوع، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان أمور عدة ما أحرانا إلى أن نتنبه لها وأن نرعاها أو نرعيها أسماعنا وأفهامنا. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وخاب الكافر والعياذ بالله وخسر في الدنيا والآخرة. مهما كان له من أمر ومن شأن في الدنيا وهو يكفر بالله ويشرك بالله فهو من الخاسرين، وأما أهل الإسلام فهم أهل فلاح بفضل من الله تبارك وتعالى. قال: وكان رزقه كفافا، أي يكف وجهه عن مذلة السؤال، يكفيه، يكون كافيا له، وفي نفس لا يكون مطغيا له، إنما يكون بكفايته بقدر حاجته. وقنعه الله بما آتاه، جعله الله تبارك وتعالى قنوعا قانعا بما قسم الله وقدر. وفي الحديث الثاني حديث فضالة بن عبيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام، كما في الأول من أسلم، قد أفلح من أسلم، وكان عيشه كفافا كما مضى، وقنع أي قنع بما آتاه الله تبارك وتعالى وقسمه له وقدره. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وكذلك أهله، وانظروا إلى صبر أهله، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين، وعن الصحابة يبيتون أيضا طاويات لا يجدون ما يأكلونه، وكان أكثر خبزهم ما يأكلونه خبز الشعير، الشيء اليسير البسيط الذي في متناول أقل البيوت غنى، لكنهن صابرات محتسبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آية الأحزاب أن الله تبارك وتعالى قال للرسول أن يخيرهن: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينة فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، لكنهن اخترن الله عز وجل والدار الآخرة ورسوله والدار الآخرة، فكان لهن كذلك رضوان الله عليهن. هذه الأحاديث الثلاثة قال فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام. هذه الكلمة طوبى جاءت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها معان عدة، من معانيها كما قال جهابذة أهل التفسير ورجالات التفسير، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ابن كثير رحمه الله: فرح وقرة عين، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن عباس: فرح وقرة عين، فرح فرحين بما آتاهم الله تبارك وتعالى ولا شك لأنهم في الجنة، وقرة عين أي أنهم لا يحزنون وأنهم لا ينقصهم شيء، حتى إن الله تبارك وتعالى الأسرة الواحدة يرفع الله تبارك وتعالى إلى أعلاهم درجة بقية الأسرة، حتى تقر أعين الوالدين أو الأولاد بوالديهم أو الأولاد وهكذا بالزوجة وهكذا. وهذا من نعيم الله تبارك وتعالى وفضله على عباده المؤمن. قال عكرمة: نعم مآلهم. طوبى يعني نعم مآلهم. وقال الضحاك: غبطة لهم. وقال النخعي: خير لهم. وقال قتادة: كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك، أي أصبت خيرا. وقيل غير هذا، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا أنها شجرة في الجنة من أكمامها تصنع الثياب، ثياب أهل الجنة، كما جاء عن ابن جرير في تفسيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. فنسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ولم يرني. في هذا الحديث وفي غيره 3 أمور: أولاها الإسلام، أفلح من أسلم، هدي إلى الإسلام. الأمر الأول وهو العظيم أن تكون مسلما مستسلما لله تبارك وتعالى، منقادا موحدا لله تبارك وتعالى، لا تشرك معه غيره، فهنيئا. ثانيها حصول الرزق كفافا، أي أنه لا يزيد عليك فيطغيك. تعلمون لأن المال إذا زاد أحيانا ينسي صاحبه، إما أن ينسيه الحق الواجب عليه في الزكاة، وإما أن ينسيه فيحتقر الآخرين ويرى أنه أعظم منهم وأفضل منهم، وإما كذا وكذا. كذلك الثالث حصول الرزق الذي الثالث أن يقنعه الله بما آتاه، بما آتاه وقسم له، يكون قانعا، لا يكون طامعا والعياذ بالله هلوعا، كما ذكر الله تبارك وتعالى: إن الإنسان كان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا أعطاه الله يمنع، يمسك هذا الخير وهذا المال فلا يتصدق به ولا يصرفه في مراضي الله تبارك وتعالى. قال الشافعي علينا وعليه رحمة الله: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فذا لا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. وهذه القناعة، القناعة المحمودة، أن يرى الإنسان أنه لا أحد أفضل منه، وأنه قد آتاه الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا، حتى وإن قدر عليه رزقه لكنه راض بما قسم الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: يكمل غنى القلب بغنى آخر هو غنى النفس، أن تكون النفس غنية. يقول: يكمل غنى القلب غنى آخر هو غنى النفس، وآيته أي علامته ودلالته سلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة. من معاني القناعة الرضا بما أعطاه الله تبارك وتعالى، ومن معانيها كذلك الاستغناء بالموجود بما تملك، من معانيها الاستغناء بالحلال، أن تكسب المال ولو كان قليلا من وجوه الحلال. من معانيها كذلك امتلاء القلب بالرضا والبعد عن التسخط والشكوى. يأتيك فلان من الناس فيسألك: ما أخبارك؟ ما أحوالك؟ تقوم تسرد له والعياذ بالله شكاوى. فمن الذي قدر الأرزاق إلا الله تبارك وتعالى؟ فما أحوجنا إلى أن نكون من أهل القناعة، من أهل الرضا. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي رواية من ذهب، واديان ممتلئان مالا وذهبا، يقول لابتغى ثالثة، أراد ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذا وضع في قبره فإنه تأتيه القناعة حينئذ ولا تنفعه. قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: ويتوب الله على من تاب، تذكرة وموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم رحمه الله: من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرا القناعة، وليس شيء أروح للبدن، يعني يجعله مرتاحا، من الرضا بالقضاء والثقة بالقسم، ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل، لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. من الأسباب التي تعين على القناعة أن يكون المكلف قنوعا قانعا بما آتاه الله تبارك وتعالى: أولا الإيمان الجازم، اعتقاد جازم بأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، من أسمائه الرزاق، هو الذي يرزق، كما قال: وقوله الحق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كنت تؤمن بذلك، معتقدا ذلك، جازما بذلك، ترتاح نفسه. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هو الله الذي يرزق، يعطي هذا كثير ويعطي هذا قليل وهذا أقل، فهو سبحانه الحكيم الخبير جل في علاه. قال الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: إن من ضعف يقينك، ونتنبه لهذه اللفظة، إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل، بما في خزائنه، بما قد قسمه الله لك وكتبه، تكون بما في يد الله أوثق مما هو في يدك وفي حسابك الآن تمتلكه. فلا تكن من ضعيفي الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، حتى لو تأخر ما يخرج أحد وبقي له دينار أو مثقال ذرة من شيء قد قسمه الله تبارك وتعالى له. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا من أوجه الحلال حتى وإن كان الحرام يسيرا وفي متناول اليد، ترفع عنه من أجل الله تبارك وتعالى. يقول عامر بن قيس رضي الله عنه: أربع آيات من كتاب الله إذا قرأتهن مساء لم أبال على ما أمسي، وإذا تلوتوهن صباحا لم أبال على ما أصبح، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا قسم الله شيء لا يمنعه أحد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، آيات، لكن تحتاج من يتأمل مثل هذه الآيات. نسأل الله يرزقنا حلاوة قراءة كتابه سبحانه وتعالى وفهم معانيه ومراد الله تبارك وتعالى منه. ثانيا من الأسباب الاعتقاد الجازم كذلك بأن هذا التفاوت في الأرزاق بين الناس لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، يعلمها سبحانه وتعالى، ويقدر الأمور بقدرها جل في علاه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الأرزاق بين عباده، كما قال وقوله الحق: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا، الآية التي مر ذكرها. كذلك من الأسباب الاقتداء بأصحاب القناعة، فلما نقرأ مثل هذا الباب ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضوان الله عليهم، وكذلك الصحابة أهل الصفة ومن كانوا لا يجدون ما يلبسونه وما كانوا يذهبون إلى المعركة فلا يجدون ما يأكلونه إلا ورق الشجر. عندما تقرأ وتقتدي بهؤلاء أبشر بخير، وأعظم أنموذج هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحرانا وما أحوجنا إلى قراءة سيرته حتى نرغب فيما كان يعمله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أمور، منها النفس التي لا تشبع ولا تقنع، كما في صحيح مسلم وغيره من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. وهذا الشاهد هلوعة، هذه النفس تريد المزيد حتى يهال عليها التراب، ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية: ومن عين لا تدمع. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كن ورعا تكن أعبد الناس، الورع، وكن قانعا تكن أشكر الناس، تكون من الشاكرين، بل تكون من خير الشاكرين، نسأل الله أن نكون منهم. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء عن علي وابن عباس والحسن رضي الله عنهم أجمعين قالوا: الحياة الطيبة هي القناعة، أن تكون قانعا بما قسم الله، تكون مرتاحا، فيحييك الله تبارك وتعالى حياة طيبة مباركة. جاء عند أبي داود في سنن عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، يعني يضمن لي وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا، سواء سؤال مال أو سؤال غيره، حتى يعتمد على نفسه. قال القائل الشاعر: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. والخلاصة، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسة وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا الشاهد، أن ترضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني وحسنه الألباني عليهم رحمة الله جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.